لماذا يزداد الزحام في مشعر عرفات رغم كبر المساحة ومع ذلك يشكل يوم عرفة؟
انقسم المجتمع الأمريكي في الانتخابات الأخيرة انقسام شديد.
الكمال المعلوم هو أن نفرق بين الشيء الذي هو ظن أو
توقع. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير وأهلا بكم إلى ساعة حوار. المحن التي عصفت بالأمة الإسلامية كانت وما زالت سببا لنهوضها بعد كبوتها، غير أن أعداءها أيقنوا أن أعظم طريق لتفتيت وحدتها هو أن يقع بين أفرادها خلاف يزعم كل فريق أنه المصيب، وينطلق بعضهم من دعوة محاربة البدعة والآخر من حرب الغلو، والثالث لا سبيل له إلا القدح في النيات وتصيد الزلات، والضحية هم أقوام يتابعونهم هنا وهناك. حتى في الغرب تعيش الجاليات والأقليات قلقا عندما تزورهم فئة من هؤلاء ليحذروا من أولئك، وكأن الحرب بين أعداء. فما هي الأسباب؟ وهل للسياسة دور في التأجيج؟ ولما يحارب بعض الدعاة مساوئ الخلاف ثم يسهمون في التأليب؟ خلاف الدعاة بين الاقتناع وتأثير الأتباع هو موضوعنا في هذه الحلقة مع ضيفنا الشيخ محمد بن أحمد الفراج. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
وفيك بارك. ضيفنا أيها الإخوة والأخوات هو الشيخ محمد بن أحمد الفراج، نال ضيفنا البكالوريوس في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كما حصل ضيفنا على ماجستير في الفقه الإسلامي، عمل محاضرا في كلية الشريعة بجامعة الإمام ثم تفرغ، تلقى العلم على يد عدد من علماء القرن الماضي من أبرزهم الشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ صالح العلي الناصر والشيخ عبد الله الغديان والشيخ عبد العزيز ابن باز رحمهم الله جميعا. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأسعد بتواصلكم عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا لمتابعينا من داخل وخارج المملكة العربية السعودية للحديث حول موضوع خلاف الدعاة بين الاقتناع وتأثير الأتباع. فأهلا بكم جميعا. شيخ محمد خلينا نبدأ، الله يحفظك، دائما لما نتكلم عن الخلاف، الخلاف رحمة وخلاف أمتي رحمة ونحن نفرح بالخلاف، ثم نفاجأ أن نحن نحذر منه. هل منظومة ما بين الخلاف رحمة والتحذير منه ينبغي أن نفصلها لنعرف ماذا تريدون بالخلاف المحمود والخلاف غير المحمود؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وآله الطيبين وأصحابه الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم سدد أقوالنا وأفعالنا وقلوبنا وألسنتنا لما تحب وترضى يا حي يا قيوم.
اللهم آمين.
أستاذنا الكريم دكتور فهد، المستمعين الكرام، لا شك أن هذا الموضوع المشار إليه موضوع مهم جدا ومتعلق بنواحي مفصلية هامة وحساسة في حياة أمة الإسلام. جوابا على سؤالك ماذا تريدون بالخلاف،
هل هو رحمة ولا مو برحمة، ولماذا نحن نخاف من
أين الخلاف المحمود، وهل كل خلاف مذموم؟
صحيح.
أولا وقبل كل شيء ينظر إلى الخلاف والاختلاف والنزاع والتنازع كما هي مصطلحات وألفاظ وأسماء لمسمى واحد وردت في القرآن والسنة وجرت على ألسنة العلماء. ينظر إلى هذا الخلاف من منظورين، المنظور الأول الكوني القدري، والمنظور الثاني
الشرعي.
تمام. فمن حيث الكون والقدر الخلاف واقع لا محالة.
طيب.
للأسباب التي قد تأتي إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة.
جيد.
والله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا، قال وقوله الحق وهو أعلم بمن خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولا يزالون مختلفين، ولذلك خلقهم. وقال سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة أي فاختلفوا، بعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين، وقالوا ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالخلاف حاصل وواقع، لكن هل هو مراد شرعا؟ هل هو مطلوب شرعا؟ لا شك أن المطلوب ضده. المطلوب شرعا هو الوحدة والاتفاق قدر الإمكان.
تمام، إذن هو واقع كونا لكن لا غير مرضي عن شرعا.
لأن كثيرا من الأمور يريدها الله سبحانه وتعالى كونا ويحذر منها ويطلب ضدها شرعا. شرعا مطلوب منا الاجتماع والالتحام، ولا سيما في الظروف الصعبة والحالكة، واعتصموا بحبل الله
جميعا
ولا تفرقوا. طيب. أمتنا أمة وفاق لا نفاق، ائتلاف لا اختلاف، اجتماع لا ابتداع، أمة إمامة، إمامة في العبادات، إمامة في الإدارات، في أعلى مستوى الدولة، لكن القيادة، الإمارة، لكن لا دين إلا بجماعة، لا جماعة إلا بطاعة.
تمام، لكن لما يرفع الملام عن الأئمة الأعلام كما فعل ابن تيمية رحمه الله لا يعني إقرار الخلاف.
لما يرفع الملام وتلتمس الأعذار لا يعني إقرار الخلاف بقدر ما يعني تفسير وتبرير هذا الخلاف والحد من آثاره قدر الإمكان.
تمام، ووقوعه إما لفهم سيء في النقل، ضعف في الفهم، أو لاختلاف في العقل.
هذا بارك الله فيكم والمشاهدين يجرنا إلى ذكر أسباب الخلاف.
أي نعم.
أو أقسام الخلاف بالأحرى. أولا الخلاف نوعان، فيه خلاف محمود وخلاف مذموم.
المحمود
المحمود أولا المذموم، يعني أولا وقبل كل شيء خلاف المقالات الكفرية الواضحة الصريحة، هذه لا يمكن أن تدخل في المحمود بحال من الأحوال. قال الله جل الله هذان خصمان اختصموا في ربهم، كالمذاهب الكفرية الواضحة الصريحة القائمة على إنكار الأديان و
هذا خلاف المذموم جزم
وعبادة غير الله، هذا مذموم جزما ولا يمكن أن يندرج في قسم آخر.
تمام.
الخلاف الآخر يمكن أن نقسمه إلى قسمين، يعني سائغ وغير سائغ. الخلاف السائغ، أو دعنا أولا نتكلم عن غير السائغ، وهو ما خالف مخالفه وقائله إجماع أهل العلم أو أصلا من أصول الدين، سواء في العقيدة أو في الشريعة، يعني في الأصول،
هذا غير سائغ،
أو في الفروع، يعني أصول واضحة مثلا أو أمورا مجمعا عليها. من خالف السنة المستفيضة والكتاب المستبين من غير ما عذر فهذا كما قال شيخ الإسلام يعامل معاملة أهل البدع، هذا يعامل معاملة البدع
مثل المبتدعة في الأسماء والصفات وغيرها.
الأمثلة كثيرة.
طيب،
الأمثلة كثيرة.
طيب ليش أدخلت في الخلاف المحمود؟ ليش ما تقول إنه خلاف مذموم؟
لا، هذا ممكن أن يعني الخلاف المحمود والمذموم هذا يرجع إلى
أصل الخلاف.
أنا أتكلم عن بحث لا يمكن أن يصنف أصلا ولا يمكن أن يبحث فيه مثلا، لكن الخلافات في المقالات الإسلامية، مقالات الإسلاميين
سائغ وغير سائغ.
أي نعم، سائغ من السائغ، يعني السائغ هو المحمود.
أي.
وغير السائغ لا شك أنه يرجع إلى المذموم.
تمام.
نأتي إلى القسم الثاني وهو السائغ. أي نعم، وهو ما لم يتعلق بواحد مما ذكرت، وبشرط أن يكون من أهل الخلاف. بشرط يا دكتور فهد
أن يكون
من أهل الخلاف، فإن لم يكن من إنسان متأهل للخلاف، يعني إذا كان من كما هي عبارة الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، الشرط أن يكون ممن تضلع أو يطلع بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد. لا يكون الدين بهذه الحجة كلام مباح للجميع.
طيب.
كما هو الحاصل الآن،
يعني ما يحق لأحد يتحدث إلا وعنده شروط الاجتهاد.
الآن
الدين الباب مفتوح، صاير
الشرع كلام مباح يتكلم فيه كثير من الصحفيين، من
المنتسبين لطلبة العلم،
المنتسبين مثلا، وكل واحد يقول ما فهمتموني، أنا أقصد كذا. القصد لا يشفع للعبد
في الخلاف،
والمراد لا يدفع الإراد.
طيب.
كونه يتكلم إلى درجة التجديف للشريعة الإسلامية وصاحبها عليه الصلاة والسلام والنيل من مقامه مثلا
ثم يقول والله قصدي كذا
ثم يقول والله قصدي كذا او انا اجتهد مثلي مثلكم، من انت وش عندك من مؤهلات الاجتهاد حتى تتكلم في مثل هذه القضايا الخطيره التي
خلي يجتهد على احد المسؤولين يشوف
لا يمكن ان يكون
في المقال. يعني دائما نسمع اختلاف امتي رحمه، كيف الان ندخل هذه العباره مع نسبتها الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصح؟
ترى يا دكتور ما جئنا لما سالت عنه وهو اسباب الخلاف.
تمام طيب خلينا
اختلاف امتي رحمه. هذا الحديث يذكر كثيرا في مقام ومجال تبرير أو تفسير كثير من الخلافات أو التماس الأعذار لأهلها وأحيانا إلى الخلاف غير السائق كما تقدم. أولا هذا الحديث لا يصح بحال من الأحوال. حكم كثير من الأئمة المحققين كابن حزم وغيره أنه ربما بعضهم قال موضوع يعني ليس ضعيفا فقط، فلا يمكن أن
نجعله
هذا الحديث، ولا يمكن أيضا واقعا وعقلا أن يكون هذا الحديث صحيحا، فإن الخلاف شر، الخلاف شر يعني لما يترتب عليه من كثير من ضياع المصالح وفوات المصالح وتأخر النصر كما نرى الآن بكثير من الحالات وإلى آخره. أقول أسباب الخلاف السائغ طبعا منها ما يرجع إلى الدليل ذاته، ومنها ما يرجع إلى الاستدلال، ومنها ما يرجع إلى المستدل.
تمام.
فالدليل مثلا قد يكون حمال وجوه، الله سبحانه وتعالى جعل القرآن حمال وجوه، ولهذا أصلا يقسم أهل العلم الخلاف إلى خلاف تنوع وخلاف تضاد.
تضاد صحيح.
فالتنوع مثل اختلافه مثلا في تفسير الصراط المستقيم، هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو القرآن، هل هو الإسلام، يعني هذا كل هذا صحيح.
صحيح،
كل هذه المعاني صحيح، فهو باب التنوع وإثراء اللغة والشرع وشريعة الإسلام. نعم. الخلاف التضاد هو بحثنا الآن كما ذكرت، منه ما يرجع إلى الدليل، كأن يكون الدليل مثلا من حيث مثلا ثبوت الدليل هذا يثبته، يعني هذا مثلا يعدل هذا الراوي وهذا يضاعفه، هذا يجرحه وهذا يعدله. مثلا أو تكون مثلا الدليل من قبيل المتواطئات والمشتركات اللفظية التي تحتمل معاني عدة وما أشبه ذلك. ما أستطيع أن أستطر ذلك، ما عندنا محاور أخرى. الاستدلال أيضا سبب من أسباب كبير من أسباب الخلاف، من حيث مثلا طرائق أهل العلم في الاستدلال، استنباط العلة، هل العلة قاصرة أو مستنبطة، ما هي العلة بالتحديد، هل يقاس أو لا يقاس مثلا، نفس الدليل بعض أهل العلم يستدل مثلا بهذا الدليل، بعضهم لا يراه دليلا. ما لا أقصد مثلا أحد الأدلة، هذا تقدم في القسم الأول، لكن في الأدلة الإجمالية مثلا الإمام مالك يرى عملها المدينة ويقول ألف عن ألف خير من واحد عن واحد، منهم من يرى شرع من قبلنا دليلا، منهم من يرى مثلا إجماع الأربعة دليلا. تمام. منهم من يرى المصالح المرسلة، منهم من يرى
هذا جملة أسباب الخلاف ترجع إلى النقاط.
الثالث المستدل ذاته. المستدل ذاته، لأن الله سبحانه وتعالى جعل البشر قدرات
مختلفة. صحيح.
قدرات وعقولا مختلفة، وكل يستنبط، هذا حاذق، هذا مثلا عنده شيء من القصور، هذا مثلا يستطيع يستنبط، هذا يحفظ فقط، فلذلك يعني يخفى على هذا الدليل أو يفهم الدليل مثلا بطريقة غير واضحة أو غير جلية مثلا، فيكون من ذلك الخلاف إلى هذه الأسباب.
تمام.
الثلاثة أجمع.
طيب أنا ودي من فضيلتك يعني مرورا سريعا لأن الوقت يجري، أبغى أعرف آداب الاختلاف. لما نتكلم عن الاختلاف وأن الخلاف ينبغي أن يعني يكون كل إنسان عنده أدب ورحمة بالمخالف، لكننا في التطبيق نجد من البعض عدم وجود هذا الأدب.
نعم، إذا كان الخلاف كما ذكرنا يعني أمرا ضروريا وفطريا، وإذا كان واقعا في الشرع ولا يمكن أن تجتمع قلوب البشر وأفهم، يعني لا يمكن أن يكون العلماء والبشر عموما والمسلمون جملة نسخة كربونية عن بعضها، لا شك أنهم قدرات. فإذا قررنا هذا بعد ذلك يعني علينا أن نعمل أو نجتهد في مثل ما تفضلت، يعني صنف في شيخ الإسلام من رفع الملام عن الأئمة الأعلام والتماس الأعذار ومحاولة الحد من آثار هذا الخلاف.
يا سلام.
محاولة الحد من آثار هذا الخلاف، محاولة ترشيد هذا الخلاف حتى لا يؤول إلى منافرة وإلى نزاع وإلى فوات مصالح. الحقيقة الآداب كثيرة يا
عفوا، ترشيد وليس سلوك، سكوت عن هذا السلوك.
لا،
تقصد الترشيد
يعني قدر الاستطاعة.
قدر الاستطاعة
يعني يسعى إلى تحصيل المصالح أو تكميلها.
أنت لست مع من يقول لا إنكار في مسائل الخلاف.
والله هذه أيضا العبارة تحتاج إلى نقاش، يعني قال بها بعض أهل العلم وبعضهم قال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لأن مسائل الخلاف هذه فضفاضة، وكل إنسان يقول أنا عندي خلاف، وما من مسألة إلا فيها قولان، ولهذا يعني كما قال بعض أهل العلم كل مسألة قولان، والدين لان وقول فلان وفلان، وأصبح كما ذكرت لا يستطيع الإنسان يمشي على منهاج، ولا تجد مثلا لا يمكن أن يطبق حد من حدود الله بهذه الحجة. لكن ينبغي أن تصحح العبارة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، الاجتهاد من أهله.
أي نعم.
الاجتهاد من أهله
إذا اجتهد العالم.
أي نعم.
تمام.
طيب. مثلا الذي يساعده مثلا قاعدة شرعية عامة أو دليل. نرجع مرة أخرى وندور على مسألة الخلاف السائغ. الخلاف السائغ كما ذكرنا هو أقسام، منه ما هو خلاف يعني شاذ وإن كان سائغا في الجملة، يعني كبعض الأقوال المحكية والمذكورة وردت عن السلف لا نستطيع أن نضللهم، يعني مثل ما ذكر عن مثلا ابن عباس في باحث ربا الفضل، أو مثلا جواز نكاح المتعة متعة النساء مثلا، أو ما أشبه ذلك، هذا خلص نسي هذا وأجمع على خلافه فأصبح خلافا شاذا إن قال به قائل. الخلاف الثاني مثل قد الذي بعده في الدرجة الخلاف الضعيف، مثلا كالقول مثلا بوجوب الأضحية أو وجوب الوتر، قد يقول به قائل لكنهم ليسوا الأكثرين وليس الراجح،
فبالتالي صار ضعيفا
في الدليل.
طيب.
الثالث هو الخلاف القوي، كمثلا مسألة وقوع طلاق ثلاثة وما أشبه ذلك من هذه المسائل.
طيب أنا ما زال سؤالي معلق في أداب الخلاف، معليش يا شيخ، بس أنا لو سألتك ما الأدب الذي تراه غائب وهو الأهم عشان أخذ على الأقل رؤوس الأقل.
أنا أريد أن أذكر ثلاثة أداب. طيب. الأداب كثيرة. أدبا قلبيا وأدبا لسانيا وأدبا سلوكيا.
القلبي إيش هو؟
وكما ذكرت هذه تنتظم الآداب كلها، وإن كانت الآداب كثيرة كما
ذكرت.
الأدب القلبي إحسان الظن، وهذا منهج وطريقة الصحابة رضي الله عنهم وعلماء أهل الإسلام، إحسان الظن بالمسلمين. يا أيها المشاهدون الكرام، يا أيها المسلمون والمسلمات، يا أيها الدعاة، إحسان الظن عبادة، قلوبنا كثيرا ما نغفل عنها. ليست العبادات فقط يعني عبادات مظهرية، هناك عبادات جوهرية، هناك عبادات قلبية. أعمال القلوب يا أيها المسلمون لا تقل شأنا بل تزيد شأنا وخطرا على أعمال الأبدان. ولهذا من أعمال القلوب ما يحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب، ومنها ما يحلق الحسنات الحالقة، البغضاء والكراهية. فهذا أولى ما يتخلق به أهل العلم أنفسهم والدعاة ذاتهم.
صحيح.
فينبغي أن نحسن الظن بأهل العلم، وإذا قلت هذا الذين هم أهل للخلاف كما تقدم لا يحتاج أن أعيد وأكرر. طيب. أكثر من مرة.
طيب.
وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم،
هذا القلبي.
الصحابة اختلفوا.
صحيح.
والتابعون اختلفوا. مثلا علي رضي الله عنه خلافه شديد مع طلحة بن عبيد الله، ومع ذلك يقول إني لأرجو أن نكون أنا وأنت ممن قال الله سبحانه فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. ونحو هذا ورد عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
طيب.
إذا أحسن الظن بعد ذلك استقام اللسان واستقامت الجوارح، وسلمنا من كثير من الآثار المرة التي نراها الآن تعصف بالمسلمين بسبب وجراء هذا الخلاف.
طيب. إذن القلبي لابد أن يجر اللسان فيكون حسن اللفظ في المخالفة.
نعم.
والسلوكي ما الذي تقصد به؟
اللسان. أنا ما أتيت على
ما أتيت على اللسان.
النقاط كثيرة والوقت
ضيق
والحديث مهم جدا.
طيب. وش اللساني وش هو يا شيخ؟
أنا نبقى في القلب بارك الله فيك، لأنه هو الأساس. سمت. وهو ملك الأعضاء، وهذا الذي يفتقر إليه كثير من الناس، نسأل الله يعيننا على أنفسنا. يعني المسألة التي أعيت العباد وأعيت العلماء سلامة القلوب، نظافة الصدور، هذه الموجبة التي فاز بها كثير من الصالحين وأثني عليه بها وشهد له الخلق، ما يرجى أن يكون إن شاء الله تعالى دليلا على شهادة الملأ الأعلى له عند الله عز وجل. ومنهم ومن أقرب مثال الداعي الفاضل الشيخ الكريم فقيدنا الشيخ خالد بن إبراهيم الرومي رحمة الله عليه، فإنه كان مشهودا له في هذا الجانب، وكثير من أهل العلم وكثير من العلماء، وكما ذكرت هذه الخصلة أعيت كثيرا من فطاحلة العلماء، فلذلك ترى بينهم الشحناء والعداوات والبغضاء والخلافات التي يمكن أن تطوق وآثارها يعني أقل حيث تكون أقل بقليل مما هي عليه للأسف التي نراها في كثير من ما تركوه من مصنفات وآثار وطلبة وتلامذة وأتباع من بعدهم. الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول ما رأيته أعقل من يونس بن عبد الأعلى أي الصدفي، يقول اختلفت معه في كل المسائل ثم أخذ بيدي قال ما علينا يا أبا عبد الله أن نكون إخوانا وإن لم نتفق على مسألة وكما ذكرت هذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون يختلفون. أحصيت مسائل كما ذكر ابن القيم التي خالف فيها ابن مسعود عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبلغت أكثر من 100 مسألة ومع ذلك كل يثني على صاحبه الآخر. فيقول مثلا عمر رضي الله عنه في ابن مسعود كنيف ملئ علما آثرت بها القادسية، وكذلك يقول ابن مسعود في عمر رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنهما وأرضاهما وجميع الصحابة أجمعين، يقول هو حصل الإسلام الحصين إلى آخر ما قال. الأدب الثاني نظافة اللسان، عفاف اللسان.
صحيح.
إذا كان كما ذكرنا إذا صلح القلب
ظهر على اللسان
ينبغي أن يتخير الإنسان العبارات. إذا خالف أهل العلم والدعاة بعضهم بعضا فليتقوا الله فيما يقولون.
طيب.
والأعضاء تكفر اللسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما يدخل الناس حتى العلماء والدعاة لا ينبغي أن يغفلوا عن هذا، لا يظن الكلام متعلقا بالعامة فقط لا ينسوا أنفسهم. أكثر ما يكب الناس في النار على وجوههم حصائد الألسن، التفرغ للمثالب والمعايب وماذا قال فلان وماذا قال، بحيث تكون رسالة الإنسان في الحياة وتكون مهمة في الدنيا أن يلتفت ويتفرغ لأخطاء فلان وأقوال فلان وماذا عمل فلان، لا تجد له أثرا إيجابيا، كل أثر هادم للأسف، كل تتبع تدمير وهدم للشخصيات والأشخاص، ويعني من سوى حتى يصعد على ركامهم وحتى يقول أيها الناس لا تروا إلا غيري. فنعوذ بالله من هذه الخصلة. لو أيضا ذكرت ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم والسلف لكان في هذا كثير. يعني يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه كان يعني أراك تنظر إلى
لا أتفضل باقي لنا عدد الثالث عشان ندخل في محاورنا.
طيب نتجاوز هذا الأقوال والأدلة ولا الأقوال كثيرة. الثالث كما ذكرت السلوك. إذا صلح القلب وصلح اللسان الباقي إن شاء الله تعالى بالتبع.
طيب.
فينبغي كما ذكرت إذا اختلفنا أن لا نتقاطع ولا نتدابر ولا يهجر بعضنا بعضا ولا يقاطع بعضنا بعضا ولا يؤلب بعضنا على بعض ولا يتحزب بعضنا إلا للحق، لا يتحزب بعضنا على بعض ولا ينتخندق كلهم في مجاله بحيث يكون مستعدا للتعاون والعياذ بالله حتى وإن لم يقله بلسان المقال بلسان الحال حتى مع الشيطان والعياذ بالله. الكلمة هذه أول ما قيلت ما عرفت من وينستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا أيام الحرب العالمية يقول مستعد تعاون حتى مع الشيطان لتدمير النازية. هذه للأسف واقع ولسان حال كثير من الدعاة
يتعاون مع الأعداء من أجل النيل
يضع يده في يد كل عدو، ويعني سواء مثلا من قنوات ما عرفت بخير ما عرفت إلا يعني استعداء الإسلام وتتبع مثالب الدعاة ونشر الفساد، ومستعد أيضا يضع يده في يد كل عدو للإسلام حتى مع الكافر. يا دكتور فهد يعني أنا استمعت لمقطع نسأل الله الهداية للجميع، أحد المنتسبين للعلم يسأل أظنه كان في فرنسا في دولة أوروبية يقول مثلا هل نتعاون مع الحكومة الفرنسية للدلالة على أصحاب التكفير، طبعا بالتكفير ضع تحتها 100 خط وجعلها بين القوس
يكبرون المسألة.
نعم.
يعني.
التكفير هذا ممكن أن يعني سلاح يرفعه كل في وجه الآخر لمجرد خلاف في مسألة أو مصالح معينة أو شهوة أو ما أشبه ذلك، فتأتي الفتوى يقول نعم ممكن أن تتعاون مع الحكومة الفرنسية الكافرة الصليبية
وتدل
للدلالة على هؤلاء المسلمين لمجرد أنهم اتهموا اتهام بالتكفير. فيعني ما ظنك هل هذه خلق المسلم الدعاة؟ نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله
اللهم
من هذا الحال والأعمال والمآل.
الشيخنا خلينا نبدأ في الاقتناع لأنه هذا جزء من موضوع الحلقة، خلاف الدعاة بين الاقتناع وتأثير الأتباع. الاقتناع هل هو تعبدي بذاته؟ بمعنى هل الكثرة مرادة أو لا بد أن يقتنع الداعي حتى لو كان وحده؟
يعني كأني أفهم من سؤالك مثلا ما ضابط الاقتناع؟
أي نعم.
هل ضابط الاقتناع الانشراح الصدري والسكون القلبي أو ضابطه مثلا وافق الكثرة، سواء كثرة من العلماء أو كثرة من العقلاء أو ما أشبه ذلك؟
جاي.
حقيقة يعني الأمران أولا البر كما ذكر كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. هذا طبعا يعني ليس على إطلاق، لأن كلا ممكن أن يقول
هذا البر،
هذا بري وهذا صدري وهذا قلبي
وما شابه، دائما يكررونها.
لكن أيضا هذا يقيد ويحدد بما لم يخالف الشرع والأدلة الناطقة الواضحة الصريحة. أما إذا كانت الأدلة متقابلة متلاقية محتملة الدلالات خفية وممكن أن يقال إن استفتى القلب
تمام.
إذا كان صاحبه أيضا إذا كان القلب أهلا للفتوى، لأن كثير من القلوب فيها ما فيها والله المستعان ولا نزكي أنفسنا. أيضا لا يهدر جانب الكثرة أحيانا، ولهذا في الشورى يرجح جانب
الكثرة
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وفي غيرها. لكن إذا تعارض الأمران ليست الكثرة دليلة، الله عز وجل ما أثنى على الكثرة ولا مدحها. قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قال وما آمن معه إلا قليل، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثرهم لا يعقلون، إلى غير ذلك من الآيات.
هل من الاقتناع أن أقدر حجم المخالف وحجم المخالفة عشان أقتنع بأن هذا خلاف؟
لا شك لا شك، نحن الآن نتكلم بين الاقتناع وتأثير الأتباع. الخلاف الصحيح السائغ الرشيد هو الذي يكون عن اقتناع. لا يتكلم الإنسان بخلاف مسألة في بيئة معينة في واقع معين في مجتمع دعوي علمي معين إلا أن يكون مقتنعا تماما، لا بتأثير عامل خارجي من أتباع أو غيرهم. طبعا قد يكون العامل غير الأتباع، قد يكون إكراه وما أشبه ذلك، فهذا لا يعتبر عن قناعة.
لكن عفوا ما يتعارض الاقتناع مع تأخير الخلاف مع تقدير حجمه؟ هذا سؤال.
لا شك
ما يتعارض،
لا شك يعني لا يعني إذا اقتنع العالم والداعية برأي
أنه لازم يطبقه الآن.
أنه يطبقه أو يقوله أو لا يعمل أو يتبنه.
لولا أن قومك حديث عازم بكفر لا فعلت كذا كما صح.
فبعض الأحيان القناعات الدعوية لا ضير أن تؤخر، لا ضير أن تؤجل، لا ضير أن تترك. إذا كان إعلان وإشهار هذا الخلاف سيؤدي إلى مفسدة أكبر.
طيب
أنا أضرب أمثلة أو أذكر بعض يعني
مثال.
مثلا يعني الدليل الذي ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا حدثان وعهد قومك بجاهلية أو بشرك لهدمت البيت، ولا بنيته على أسس إبراهيم، ولا أنزلته ألزقت بابه بالأرض، ولرددت إلى قواعد إبراهيم، ولا جعلت له بابين بابا شرقيا يدخل منه وبابا غربيا يخرج منه. فترك صلى الله عليه وسلم هذه المصلحة الشرعية، تركها صلى الله عليه وسلم لأجل الخشية من فتنة الخلق ومن تغير قلوبهم.
تمام.
المثال الآخر موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى ميقات ربه، عبد قومه من بعد العجل لما زين لهم السامري وفتنهم، فأكبوا على الشرك الأكبر الصراح الكفر البواح، رآهم هارون عليه الصلاة والسلام
فأخر،
ما أقرهم معاذ الله أن يقرهم النبي، لكنه أخر الإنكار
إلى عودته
أو اللحاق بموسى خشية أن يتفرق بنو إسرائيل. ولهذا لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام غضبان أسفا ورأى هذا المشهد الذي ما تحمله قلبه ألقى الألواح، وهو يعلم أن الباري عز وجل خطها بيده تبارك وتعالى بيمينه، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم. الله سبحانه وتعالى عذره
مع أنه ألقى
الألواح. نعم.
وهذا فعل أصل الفعل لا يجوز.
لماذا؟ لأنه رأى ما لا يصبر عليه، لأنه تحركت غيرته لله عز وجل فعل هذا الفعل، ثم أقبل إلى أخيه هارون أخذ بلحيته ورأسه يجره إليه. يا ابن أم، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، يعني لم تنتظر توجيهي. هذه المسألة يا دكتور فهد ويا أيها المشاهدون الكرام مهمة جدا، على الدعاة أن يتأملوها جيدا. وهارون عليه الصلاة والسلام أخر إنكار الشرك خوف التفرق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كلاما جميلا معناه: إن وحدة المسلمين أصل من أصول الدين، وإن الخلاف المظنون فرع من فروع الإسلام، فلا يحل لنا أن نفرق أمة الإسلام، لا يحل لنا أن ننتهك الأصل لمجرد فرع مظنون أو حتى فرع مقطوع.
فنؤخر الحديث عن خلاف معين،
فنؤخر الحديث
تمام،
أو نؤجله، أو أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لتقولون كلمة ما منعني أن أنكرها عليكم أو أنا يعني أذكرها لكم إلا كذا وكذا، جاء في بعض قولهم إنه خشية الفتنة أن تقولون ما شاء الله وشئت تمام. ومع ذلك أخر صلى الله عليه وسلم. أنا لا أهون من هذه مخالفات العقيدة، معاذ الله، التوحيد دعوة المرسلين، ومن مات على الشرك والعياذ بالله عمله هباء منثور ولا يغفر الله سبحانه وتعالى له ولا ينفعه عمل مهما عمل، لكن نتقي الله عز وجل في الأمة المسلمة ونعرف متى نخالف وحجم المخالفة وحجم المخالف نفسه، وهل كل خلاف لو اقتنعنا به يظهر ويشهر، وهل الوقت مناسب أيضا.
جميل،
هل الوقت مناسب؟
هذا مهم، هذا سؤال،
هذا مهم.
يعني أنت تقول قد نؤخر الحديث في مسألة خلافية لأن الوقت غير مناسب.
نعم،
وأنت تقول بهذا جزما؟
أقول بهذا. نعم.
مثل، لأن عندي سؤال بعد مهم.
ما عندك مشكلة،
إيش عندك؟ تفضل، إيش تقول؟
أنا أعرف مفاجآتك يا دكتور، أعانن الله عليها.
سم
المثال المشهور، القصة الثابتة في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وقد لم ينفضوا غبار معركة الخندق من رؤوسهم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في
بني
قريظة. مشى الصحابة رضي الله عنهم فرسانا وركبانا ورجالا، ويعني حسب استطاعتهم وجهدهم، الأمر واضح وصريح: صلاة العصر في بني قريظة. غربت الشمس في الطريق، منهم من وصل
قبل
النبي صلى الله عليه وسلم قبل، ومنهم من لم يصل، فاختلفوا الآن: هل نقدم اللفظ، هل نأخذ بالظاهر فلا نؤخر صلاة العصر ونخرجها عن وقتها فنقع في المخالفة العظيمة الوخيمة،
صحيح،
أو نأخذ بروح التوجيه كما يقال ونستصحب ما عرفنا من قواعد الشرع وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا تؤخر عن وقتها، ونفهم أن المراد هو
العجلة
فنصلي في الطريق
تمام.
هذه نازلة. فاجتهد هؤلاء وهؤلاء، قال ابن القيم: هؤلاء أئمة أهل الظاهر، وهؤلاء أئمة أهل، هؤلاء أئمة القياس، وهؤلاء أئمة أهل الظاهر. جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليهم،
صلي عليه
وسلم. الآن للأسف لك أن تتصور لو وقعت في هذا الزمان ومعهم سلاح، ما شاء الله السلاح الذخيرة مليانة
كان يذبح بها الرصاص،
وهذه مسألة مهمة، الصلاة اتق الله، قد يقول لا تكفر لا تؤخر الصلاة فيتراشقون ويتقاتلون، معاذ الله أن يقع من الصحابة. لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرهم محاصر اليهود والوقت حرج ويريد أن يحسم المعركة في الجبهة الأخرى، فيجد أنهم تقاتلوا كما هو حاصل الآن وبكل أسف في بعض جبهات الإسلام الساخنة.
الله المستعان، الله المستعان.
تجد أنهم يفرحون بما يشمون منه رائحة الخلاف، العدو أمامهم يجمع لهم يحشد الدنيا كلها بأسرها، فيتنازعون على فروع أقول فروع ليست أصول، حتى لو كانت عقدية
ما تصل إلى القتل،
ولا حتى بعض ما تصل إلى حتى إلى إظهارها وإشهارها، تؤجل إلى ما بعد. أنا أقول حتى بعض الأمور العقدية، لماذا أقول هذا الكلام؟
لأنك في فتنة وقتال،
ذكر كثير من أهل العلم أن حتى العقيدة منها أصول، والوحدانية الله سبحانه وتعالى، الإيمان، القدر، هذه المسائل لا كلام فيها، لكن بعض الفروع اختلف فيها السلف، مثلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رب، هذه مسألة عقدية.
لكن أنت تشير مثل موقف شيخ الإسلام مع التتار والجهمية والمعتزلة مثلا،
وكما تفضلت نعم، شيخ الإسلام لا يعرف من أئمة الإسلام إلا ما قل أشد منه جهادا للصوفية والأشاعرة
نعم صحيح
والجهمية وفرق الضلال، ومع ذلك لما دهم العدو الذي لا يفرق بين المسلمين دعا شيخ الإسلام إلى توحيد الكلمة وقاتل مع الجميع وقاتل خلف هؤلاء الأئمة الذين يتلبسون ببعض هذه البدع ومع هؤلاء العلماء الذين كانوا يفتون ربما بقتله يوما. طيب. من العلم.
خليني أخذ بس هذه الاتصالات وأعود سؤالي معلق معي صالح من الرياض وأرجو من الجميع الاختصار. صالح تفضل.
أخوي محمد.
أستاذ صالح.
أخوي محمد السلام عليكم.
عليكم السلام تفضل يا أستاذ صالح.
مساك الله بالخير يا أخوي محمد.
مرحبا مساك الله بالخير حياك الله.
الله لا يحرمنا منك والله افتقدناك في مسجد البصير.
الله يحفظك. سؤالك يا أستاذ صالح سؤالك.
أنا ما عندي سؤال الله يجزاه عنا خير كان يسيلنا حلقات في في الدرس في مسجد العطير.
إن شاء الله يعود إليكم إن شاء الله. شكرا يا أستاذ صالح شكرا جزيلا من معي. طيب يرجع إن شاء الله يرجع. طيب سؤالي المعلق لو سمحت أنت الآن تقول بأنه ممكن أن نؤخر مسألة خلافية من أجل مصلحة معينة. هناك من يقول وهذا وصلني كثيرا أن الشيخ محمد لم يؤخر أو لم يطبق هذه القاعدة المهمة. وأضرب لك أمثلة سريعة. أنت كتبت عن مؤتمر علماء نصرة سوريا مع أنه الأولى أن تؤخر الحديث. كان حديث الشيخ محمد فيه شيء من القسوة لدرجة أنه قال يا أيها المؤتمرون لما تقولون ما لا تفعلون. ليش ما أخرت البيان شوي؟
كما توقعت من مفاجآتك وهذا أمر لا يزعجني والله. جزاك الله خير. أولا وقبل كل شيء يعني إذا كنت مصرا كما يقولون يعني بلغة الإعلام العصري الشخصنة وتعيين كان وجودنا لا يكون الحديث عاما. الأصل طبعا في الكلام العموم وإن خالف إن خالفت رواية الصحابي رأيه أخذ بروايته فما ظنك بالعبد الفقير الضعيف
يعني نأخذ
أحد الناس. سأتي إلى هذا.
طيب.
أقول كما روي عن الخليل اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. وكما روي عن وذكر عن ابن رشيق القيرواني خذ العلوم ولا تحفل بقائلها واقصد بذلك وجه الخالق الباري هذه المعارف كالأشجار فاسقة كل الثمار وخلي العود للنار نعوذ بالله من النار.
طيب.
فالأصل طبعا أن يؤخذ بال يعني الإنسان مثلا ليس معصوما هذا أقول لك في
هذا الأصل أنا لكن في هذه المسألة
وإذا تكلم الإنسان وذكر ما يعرفه من كلام الله عز وجل ورسوله وشريعة الإسلام وقواعد الدين يعني إن خالفه فهو أول من يحاكم لكلامه الذي أسسه على كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى يا أيها المؤتمرون. أولا يا أيها المؤتمرون المراد بها اسم فاعل من الائتمار المؤتمر هم الذين سموه المؤتمر.
صحيح.
يعني بعض الإخوان تحسس من هذه العبارة
اعتقد أنها المتآمرون يعني.
نعم ليست المتآمرون معاذ الله.
نعم.
ثم لو قرأت مقالي يا دكتور فهد
لا أنا قرأته كاملا.
نعم. جميل.
نعم.
تجد أني التمست لهم الأعذار ووقرتهم وبجلتهم ودعوت لهم بكل خير. الذي أحب أن أقول أنه جاءتني أسماء هي محسوبة على أهل البدع. لما فتحت الموقع وقيل أنها أصحاب التوقيعات محسوبة على أهل البدع فتفاجأت فكتبت هذا المقال.
تمام.
صوب لي والأخ يبدو لي المنسق نفسه الشيخ عبد العزيز عرب مثلا أو غيره من الأخوان ذكروا لي أن هذه الأسماء ليست هي الأسماء الحاضرة وأنهم عبارة عن الشيخ فلان وفلان وفلان. لما تبين الأمر حذفت المقال يعني ما برح في مدونتي إلا يعني ساعة
تقريبا.
إيه نعم.
تمام. هذا سبب حذفه.
نعم.
ليست سبب تأثير الأتباع وإنما بيان
ليس
الحق.
سبب تأثير الأتباع ولا كل تأثير أيضا مذمومة.
طيب.
فلقد يكون التأثير محمودة. نعم.
طيب.
لما تبين له يا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما تبين له أنه عدو لله.
تمام.
أنا لما تبين أنني مثلا أن تبين لنا في هذا الشيء أن خطأ تبرأنا منه. تبين لنا أنه حق وقلنا في غير ذلك رجعنا إلى الحق ونسأل الله يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه.
طيب نفس الشيء سئلت في تويتر كثيرا عن طارق السويدان طارق طرقنا بشر. قالوا أن الشيخ أغلظ على الدكتور طارق السويدان في رده وبشدة وهذا يفتح الباب لهؤلاء أنه والله موجود. نعم. ترى
أنا أرجع لأقول يعني لا يحتاج أن أكرر ما قلت. العبرة
بالمنهج الأساسي
بما روى لا بما رأى.
طيب.
وأول من يحاكم إلى الإنسان أول ما يحاكم إلى القواعد الإنسان نفسه القائل، فإذا أخطأ يرد عليه خطأه. على أن أيضا لي الحق أن ألتمس لنفسي الأعذار وأرفع عنها الملام.
طيب.
أعتقد يعني لي الحق في هذا كما أرفع عن غيري الملام. دكتور طارق هدانا الله وإياه، أسأل الله أن يردنا وإياه الحق ردا جميلا.
آمين.
والله ما بيننا وبينه أشياء شخصية، وإنما الدكتور طارق هداه الله وأصلح الله لنا وله السيرة والسريرة، وجعلنا وإياه من أهل الحق والاعتدال والإيمان والتقوى والصلاح. هذا حقه علينا، ما أحمل عليه حقدا ولا ضغينة شخصية، لكن كثرت تجاوزاته. أنا ما يعني لا أريد أن أشرحها الآن على طاولة البحث لأنه غائبا.
طيب. لكن هذا ردك
موجود في المدونة.
ده.
أخطاء كثيرة، أخطاء يعني طوام قواصم. بعض أهل العلم المعتبرين، أقول معتبرين يا دكتور، ربما تكلم في الكفر فيها، أنا ما كفرته وإنما أغلطت عليه في الإنكار. يعني من حق الإنسان أن يخالف، أن يعارض القرآن والسنة، أن يتبنى من الدين ما شاء.
طيب.
وحد الردة يلغى أشياء كثيرة ضخمة وعظيمة حقيقة. يعني أنا وقعت تحت تأثير وألقى الألواح، فأحيانا الإنسان تعرفه من ظرفه، ابن ظرفه الآني،
فعشت لحظة،
كلامه
يعني.
وأرجو أن تكون غير إن شاء الله. فرددت عليه، أنا لا أقول أني أخطأت في كل شيء ولا أقول أني أصبت في كل شيء، قد تكون بعض العبارات قوية جدا، لكن أخطاء الرجل أيضا
كانت
قوية جدا، وأسأل الله أن يهدينا وإياه. ولو رجع والله رجعت، ومستعد أن أعتذر منه وأعلن إذا رجع وأحذف مقالي، لكن ما دام مصرا على هذا أسأل الله يهدينا وإياه الحق.
طيب. إيش الفرق يا شيخ الآن؟ إيش الفرق بين لما نقول والله الشيخ محمد يرد، لكن في نفس المجال الشيخ محمد يقول أنه هذا الخلاف وهذا التراشق شديد، هل في فرق أعرف من خلاله أنت تذم هؤلاء بينما تصوب أن أرد أنا على فهد ولا محمد مرة أو مرتين؟
أختصر لك في هذا. في الإمام الذهبي رحمه الله، الإمام الذهبي لما جاء إلى قتادة بن دعام السدوسي رحمه الله، معروف من التابعين من أصحاب الأنباس،
نعم،
قتادة رضي الله عنه رحمه الله، اشتهر عنه القول بالقدر، فقال فيه الذهبي، ومعروف أن الذهبي رحمه الله يعني من أكثر الناس حرصا على التماس الأعذار، وإنسان غير هجومي، إنسان متسامح جدا، ليس مثلا كالنزي مثلا أو مثلا حتى كشيخ الإسلام رحمه الله بحق رحمة الله عليه، لكنه كان أحيانا فيه شيء من القوة. الذهبي مثل ابن كثير غير من العلم عنده شيء كبير من التسامح، مع ذلك قال كان يقول بالقدر نسأل الله العافية، ومع ذلك ذكر كلاما قال إذا كثر صواب الإنسان وعرف بتحريه للحق وبكذا ذكائه وفطنته وكان صوابه أكثر من خطأه وذكر، فإنه التمس له العذر، ولو كانت المسألة تتعلق بأمر من أمور العقيدة إلا أنه التمس له العذر في هذا. فأنا أقول لو كنت أمام عالم مثلا وداعية عرف مثلا يعني لم يحفظ عنه إلا زلة أو زلتان حتى لو كانت كبيرة، ما يمكن أحيانا ربما يغتفر الإنسان
أن تضعه في صف الآخرين، يعني
أنا ما أضعه في صف الكفرة معاذ الله،
نعم،
ولكن أضعه في صف من كثرت أخطاؤهم وارتكبوا مقالات تدخل في قول الشيخ الإسلام رحمه الله الذي ذكرته آنفا، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة وما أجمع عليه السلف ولا عذر له فإنه يعامل معاملة أهل البدع. فلذلك أغلطت على الدكتور طارق، أسأل الله لنا وله الهداية.
طيب شيخنا الآن هذا بالنسبة للرد عليهم، قد يقول قائل والله إيش المانع أن يكون تخصصي أنا في متابعة محمد الفراج وتتبع أخطائه والرد عليه، أنا بتفرغ
يعني. الله ينور عليك يا دكتور فهد، هذه مسألة مهمة. هل تجد أنا مثلا مقالات يكثرها في المدونة يعني تبلغ تقريبا أكثر من 120 أو 130 مقال، أنا أريد مثلا استعرضها أنت وغيرك استعراضا سريعا، كم مقال من هذه الردود النارية أو المثل القوية تجد واحد أو اثنين ولأناس عرفوا بمثلا بمقولات مجازفة في مثلا
يعني ليس منهجا هذا تقول ليس منهجا لك.
الدكتور طارق مرة واحدة رددت عليه وتركته اتكثرت الأقوال والاعتراضات فرددت عليهم ثم انتهيت. ما ليس قضية
طيب لو جاب
لكن إنسان يتخصص في المثالب ويجعل رسالة في الحياة تصيد الأخطاء ما عرف عنه يستغل مكانه منصبه مؤسسته مكانه الدعوي وما أشبه ذلك في التأليب وتجميع هؤلاء وتجميع الأخطاء وهدم الشخصيات وتجريح الناس وكأنه موكل بعباد الله. يعني لو بحثت في مقالاته في كلها مثلا في فلان وماذا قال فلان وأبعد ما يكون عن التماس الأعذار وأقرب ما يكون إلى تصيد الأخطاء وإلى محاكمة الإنسان على خطأ وخطأين هذا هو نسأل الله العافية. أسأل الله أن يعافيني من هذه الطريقة.
اللهم آمين.
فأنا كما ذكرت لك
أن تقول ما تبغاه يصير
منهج. ليس منهج الحياة. طيب. ليست رسالة. طيب. ليست رسالتي في الحياة. وأنا ما أحب أن تذهب الحلقة في الكلام عني.
طيب خلينا ننتقل عنك. إن ننتقل إلى تأثير الأتباع. أنت قلت قبل شوي إنه مو كل تأثير الأتباع مذموم.
نعم.
وشلون ليس كل تأثير الأتباع مذموم؟
نأتي الجانب الآخر. أيوه. تأثير الأتباع.
أي نعم. كيف؟
قلنا الخلاف العلماء أو الدعاة بين الاقتناع وتأثير الأتباع. هذا أيضا كما ذكرت يعني فصل واسع وباب عريض الكلام في تأثير الأتباع. وأحيانا هيمنتهم على عقلية الداعية والعالم وتشكيل خطابه وتشكيل منهجه وتشكيل نفسيته هذا أمر لا ينكر.
طيب.
ما كان بحق فهو حق. التأثير بحق. لا شك أن الإنسان أحيانا يصلى بلهيب العاطفة الإيمانية ويلهب بسياط الآيات القرآنية والسنة النبوية حتى من قبلي إما تلاميذه أو الناصحين له حتى يرجع عن قول أخطأ فيه. هذا تأثير محمود. وأحيانا يكون العكس. وأحيانا يكون العكس. فتجد هذا العالم وهذا الداعية لا يتكلم إلا بما يريده هؤلاء الأتباع. الأتباع قد يكونون تلاميذا قد يكونون تلاميذ، قد يكونون مريدين، قد يكونون جمهورا إعلاميا،
شهرة يعني.
شهرة إعلامية شعبية يسعى إليها يطمح إليها فينظر ويتوخى حتى لو جاءت مسألة من عظائم الأمور ينظر إلى الحق الذي عرفه
من
الكتاب والسنة وينظر إلى جمهوره بعين أخرى. فتجده كثيرا ما يتلكى ويتلعثم ويتردد ويتحرج حتى ربما أرضى الناس بسخط الله والعياذ بالله. فهذا يعني هذا ما أريده من طيب. من تأثير الأتباع.
طيب أنا عندي نقطة في تأثير الأتباع. لا يدخل اللعب السياسي بالدعاة من هذا التأثير. قد يلهب السياسي خلافا بين دعاة الدعاة والليبرالية ويشغل الناس ويتفرغوا لسياسته.
جميل. هذه نقطة معترضة لكن أحب نرجع لتأثير الأتباع وما أشبه ذلك. أنا أحب نرجع إلى هذا بقي وقت يا دكتور. طيب. المسألة مهمة وهذا صلب الحق.
فضل. هي جزء من التأثير. نعم.
نعم. طيب. الأصل في الداعية. الأصل في أهل الشريعة في أهل العلم الذين أخذ الله عليهم لهم الميثاق لا يبينونه للناس ولا يكتمونه أن يؤثروا ولا يتأثروا. يؤثروا في الجمهور، يؤثروا في الناس، يؤثروا حتى في الحكام في القيادات بالحق بالكتاب بالسنة بما هي مصلحة تقتضي مصلحة الأمة والبلاد وجماعة المسلمين. هذا هو الأصل. الأصل في الداعية ألا يتأثر من موقف سياسي أو غيره. الآن يعني السؤال الذي طرحته لا شك يعني نجد كثيرا الآن من المتكلمين بالعلم والدعوة التأثير السياسي البصمات السياسية واضحة عليهم. الآن نرى السياسي سياسي عموما نرى أحيانا نجاحا للأسف
في اختراق الدعاة
أو توجيه الدعاة أو تجيير المواقف لما يقتضيه الموقف السياسي. إما مثلا قد يرى السياسي مثلا تكفير مثلا حاكما معينا يتبنى طريقة مخالفة
كفروه اليوم
مثلا ثم بعد ذلك يصبح تكفيره من أعظم الطوام والمصائب والقضايا السياسية الحساسة وما أشبه ذلك. مسألة الطائفية ورقة الطائفية كثيرا ما تطرح سياسيا
صحيح.
أحيانا يقال هؤلاء يا أعداء الأمة والوطن وأحيانا يقول لا هذه مسائل حساسة لا يتكلم فيها. لا الداعي ينظر إلى رضا الله. نعم يقدر المصالح كما ذكرنا يقدر المصلحة يعرف متى يتكلم الوقت المناسب مثلا هل مسألة يرجح بين المصالح والمفاسد. لكن كما ذكرت لا ينبغي أن يكون أهل العلم والدعوة العوبة بأيدي السياسيين. الآن نرى قضايا الآن واضحة، نرى مسائل يعني واضحة جدا. مثلا يمر ظرف معين بالأمة يقتضي من أهل العلم كلمة الحق والبيان، يطرح السياسي قنبلة خلاف فيقبل بعضهم على بعض، يتقاتلون ويتلون ويدعون السياسي وشأنه.
صحيح.
هذه أحيانا قضايا تكون محل تحسس من المجتمع، ينجح السياسي في طرحها في الوقت المناسب، كما ذكرت الطائفية تطرح كثيرا بعض المسائل المهمة جدا،
قضايا المرأة مثلا
المتعلقة بالمرأة مثلاً، قيادة المرأة للسيارة أحيانا تطرح مثلا في أوقات يعني مريبة مثلا يشتعل عليها الإعلام،
ويستخدم فيها بعض المنتسبين للعلم يضرب بعضهم بعض،
الأصل يستخدم بعض يفتي بعضهم ضد بعض، هذا جائز هذا غير جائز، هذا حق هذا غير حق، فيقبل بعضهم على بعض يتلاومون ويمشي السياسي وطريقا. الأصل كما ذكرنا في أهل العلم والشريعة أن يراعوا ميثاق الله سبحانه وتعالى بما فيه مصلحة المسلمين. أيضا لا يكون مخالفة السياسي أو الحاكم أو مثلا ولي الأمر بالمصطلح الشرعي لا يكون شهوة لدى بعض العلماء والدعوة، ولا يكون ميزان مثلا الشخص مخالفته للحاكم أو لولي الأمر، لا تكون يعني لا تكون مقصودا أساسيا يوزن بها الشخص، إن والله مثلا وافق ما يريده الحاكم
أغسل يديك منه،
وهذا مثل بغلة السلطان وما أشبه ذلك، وإن خالف فهو الإمام الكبير المجاهد العالم
والعكان فيه في فئة أخرى ولو هائل.
أنا ذكرت
الجانب
الأول قبل ذلك، ثم الآن حاولت أن أوازن في النظرة. وديننا شريعتنا وسط، لا إفراط ولا تفريط، لأن هناك من ينظر هذه النظرة، وهذه مسؤولية أهل العلم. يتقوا الله عز وجل، يكفر فلان لأنه كافر، هذه الفرقة لأنها تستحق التكفير، هذا المذهب لأنه يستحق المخالفة والتبديع. هذا لا يكون مثلا، لا نكون مثلا، قال الإمام مالك رحمه الله: اتق الله يا أبا جعفر، لا تجعل البيت ألعوبة للسلاطين، لا يشاء أحد من بعدك
إن
هدمه أو بناه، فتركه لهذه المصلحة، وإلا كان أراد أن يبنيه ويرده على ما كان عليه ابن الزبير. فهذه رسالة من الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله له مقالات جميلة وعظيمة ومشرقة في هذا الجانب، أن لا ينبغي أن يكون الدعاة خلاص أراد السلطان هذا الأمر أفتي بما يريد، اعتبره ضلالة وفتنة وشر وكذا، لا ينبغي أن ينظر إلى الحق والصواب وما عرفه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو جعفر رحمه الله وكما سبق إلى ذلك الصحابة.
في دقيقة يا شيخ، اسألني كثير من الإخوة في تويتر: ما هو موقف العلماء؟ ما هو موقفكم في الإصلاح؟ كيف يمكن أن تتجاوز الأمة مرحلة الخلاف؟ في دقيقة معلش.
دقيقة.
عطني هل...
لا بقي شيخ مسائل مهمة.
طيب إن شاء الله في حلقة قادمة، لكن الآن في الدقيقة يا شيخ.
يعني ما
رأيك في عملية يعني مسألة الإصلاح؟
خلي أنا عندي شيخ أمثلة يعني مهمة جدا في مسألة تأثير الأتباع. مثلا الأثار الوخيمة في التأثر بالأتباع،
نزول إن شاء الله تكون في حلقة،
يعني صلب الحلقة الآن
يعني إن شاء الله في حلقة قادمة. لكن عطني يا شيخ الآن القضية الأهم، هي كيف يكون لكم دور في الإصلاح؟ ما هي نصيحتك للدعاة في الإصلاح كرما منك في دقيقة؟
والله التجرد للحق. على الجميع أن يتجرد للحق، وأن ينظر إلى رضا الله سبحانه وتعالى، ولا ينظر إلى الأتباع، فإن الأتباع لن ينفعه عند الله شيئا. الأتباع أو المؤثرين عموما أو المؤثرون عموما لن يغنوا عن، سيقف بين يدي الله عز وجل وحده، المسؤولية فردية. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فليتق الله العالم والداعي وطالب العلم، وإذا توفر هذا الجانب بعد ذلك تتيسر الأسباب الأخرى، اجتماع الكلمة. الآن بعض كثير من الدعاة مستحيل أن يجلس مع الداعية لمجرد خلاف فقهي عابر بينهما، أو لمجرد حتى خلاف مثلا منهجي كما يسمى مثلا المنهج. الآن أنا أذكر لك يعني للأسف أرجو يعني
يقول لي المخرج ما عاد بقي وقت
الآن، يعني في الغرب، أنا ذكرت الغرب، ذكر لي أحد الإخوان أن كان في الشيخ محمد مهنا كان إماما في جامع ملك فهد في لوس أنجلوس، فيقول طلب مني بعض الإخوان في نورث هوليود يعني
أم الفساد
والشر، يقول كان فيها شقة فيها بعض الإخوان والدعاء المسلمين حديثي من حديث الإسلام ومن غيرهم يجتمعون، يقول فطلبوا أن آتي وأعطيهم درسا، يقول فتقدمت وصليت بهم لما جئت إلى المحراب ووجدت الكتب المصفوة ووجدت كله وجدت هذه الكتب التبيان في ضلالات فلان من الدعاة المعاصرين، الكلام في فلان ضلالات سيد قطب أو ما أشبه ذلك أو الداعية الفلاني. قال فقلت يا أخي عندكم الوضوء، عندكم الصلاة، عندكم أحكام الدين، عندكم العقائد، عندكم التوحيد. فقال لا، هذا المنهج ينبغي أن نفصل على هذا المنهج.
يصلح الأحوال. أنا شاكر لك شيخ محمد وأسأل الله تعالى يجزيك خيرا، وأتمنى أن نلقاك في مناسبة قادمة لاستكمال هذا الموضوع. شكرا لك يا شيخ محمد،
وأنا أشكر لكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا إياكم وينفعنا آمين. وينفع بنا ويعلمنا جميعا ما علمنا وينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله.
شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. كان هذا الشيخ محمد بن أحمد الفراج، تحدثنا عن خلاف الدعاة بين الاقتناع وتأثير الأتباع. للتذكير بحلقتنا وموضوعنا القادم، ستكون حلقتنا تحت عنوان أمراض الكبد وتطورات العلاج. ضيفنا هو الأستاذ الدكتور بروفيسور فالح الفالح. ألقاكم الأحد القادم 10 بتوقيت مكة المكرمة. أنتم على خير، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى ساعة حوار.
ونحن لا نطمح إلى أن نبقي كل الناس طول الوقت في المملكة، نطمح إلى
استراتيجية عربية إعلامية.
المملكة العربية السعودية تقوم على